بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوها بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الزكاة، إذ يقول يرحمه الله: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله: فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
هذا الحديث أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما وجهه عاملا على الصدقة إلى بلاد البحرين، فبين له أنصبة زكاة الإبل وزكاة الغنم. ولما كانت زكاة الإبل تبدأ بالشياه بالغنم أوردها، فإن بلغت 5 ذود ففيها شاة، وقد جاء هذا منصوصا عليه في قوله ليس فيما دون 5 ذود صدقة. لكن هنا الصدقة تغاير المال المخرج، إذ المال من الإبل لكن الزكاة من الشياه، ولهذا إذا تضاعف هذا المال بأن بلغ 10 ففيه شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، إلى أن يبلغ العدد 25، فعندئذ يكون المخرج من نفس المال وهو بنت مخاض، يعني الناقة التي أكملت 1 سنة من عمرها، لأنها في هذه الحال تكون أمها في مرحلة حمل، ولذلك تسمى الناقة ببنت مخاض، إلى أن يبلغ المال 36 من الإبل، فعندئذ يكون الواجب أن يخرج ناقة أكملت 2 سنة وتسمى بنت اللبون، إلى أن يبلغ العدد 46، فعندئذ تكون الزكاة بحقة، والحقة هي الناقة التي لها 3 سنوات، وسميت بالحقة لأنها استحقت أن تكون حاملا أن تحمل، ولذلك قال طروقة الفحل، يعني أن الفحل في الغافل عادة يطرق مثلها لتحمل، فيكون عمرها أكثر من 3 سنوات، إلى أن تبلغ 60 أو 61 أو 61 ناقة، فعندئذ يكون مقدار الزكاة جذعة، والجزعة من الإبل ما لها 5 سنوات. ثم إن بلغت النياق أو الإبل 90 ففيها بنت مخاض، إلى أن تبلغ 120 فيكون فيها بنت لبون، ثم إن زادت يكون مقدار الزكاة 3 بنات لبون، هذا مقدار الزكاة في الإبل. ويلاحظ أن بداية مقدار الزكاة في الإبل تكون بالشياه عندما تبلغ أقل من 25، يعني إذا كانت 5 أو 10 أو 15 أو 20 إلى 24. ويلاحظ أن هذه الإبل إذا بلغت 20 ففيها 4 شياه، فإن بلغت 24 ففيها 4 شياه أيضا، وهذا الزائد من 20 إلى 24 والزائد من 5 إلى 9 والزائد من 10 إلى 14 والزائد من 15 إلى 20 تسمى عند الفقهاء بالوقص، الزائد على مقدار النصاب، إما بالوقص أو بالوقص، وإما بالوقص بالصاد أو بالسين الوقس. وهذا الوقس أو الوقص خاص في بهيمة الأنعام، ولا يجري الوقص في غير بهيمة الأنعام، فلا يجري في نصاب الذهب والفضة، ولا يكون في نصاب الحبوب والثمار، وإنما يكون في نصاب الذهب والفضة والحبوب والثمار بحسب مقدار المال المزكى. ثم أشار في كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى مقدار زكاة الغنم، فلا تجب الزكاة في الغنم إلا إذا بلغت 40 شاة ففيها شاة، إلى أن تبلغ 100 وشاة أو 120، إلى أن تبلغ 120، فإن زادت شاة عن 120 ففيها شاتان، إلى أن تبلغ 200، فإن زادت عن 200 ففيها 3 شياه. ثم يستقر الأمر في كل 100 شاة، إن زادت عن 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، وكلما زادت 100 شاة يكون فيها زيادة شاة. والفرق بين النصيبين هو الذي يسمى بالوقص أو الوقص، لا شيء فيه. أما زكاة الرقة، والمراد بالرقة الذهب والفضة، ويسمى بالورق، وهو اسم للفضة خاصة، فلا تكون الزكاة في الورق حتى يبلغ 100 درهم فيكون فيه ربع العشر، فإن زاد عن 200 درهم تكون الزكاة بحسب الزيادة، إذ لا وقص في زكاة الرقة أو في زكاة الورق. وهكذا إن بلغ الذهب 20 مثقالا عندئذ تكون فيه الزكاة، وإن كان أقل من 20 فلا زكاة فيه. وسيأتي في شرح الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله مسألة، وهي لو أن إنسان عنده من الرقة، يعني من الذهب والفضة، لكن الموجود عنده من الذهب أقل من 20 مثقال، والموجود من الفضة أقل من 200 درهم، فهل تجب عليه الزكاة؟ عند الجمهور لا تجب عليه الزكاة، لأن كل صنف لم يبلغ نصابا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تجب عليه الزكاة بأن يجمع الصنفين، فإذا كان مجموع الصنفين أكثر من 200 درهم وجب عليه الزكاة. وهذه المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم، أوردها الحافظ رحمه الله في شرحه، وسيأتي الكلام عليها. ويلاحظ أن في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنس بن مالك ذكر نصابي الإبل والغنم، ولم يشر إلى زكاة البقر. والإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب لم يشر إلى زكاة البقر، ولعله يخصه بباب مستقل. هذا ما جاء مختصرا مجملا في حديث الباب، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على حديث الباب قوله: باب زكاة الغنم. قال الزين بن المنير: حذف وصف الغنم بالسائمة وهو ثابت في الخبر.
يعني أنه قال في الغنم وحذف وصف السائمة، لم يقل السائمة من الغنم، والمراد بالسائمة يعني هي التي ترعى أكثر الحول ولا تحتاج إلى أن يوفر لها صاحبها المؤونة، وهذه تشمل الغنم والإبل. فكأن الزكاة إنما تجب على السائمة من بهيمة الأنعام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حذف وصف الغنم بالسائمة وهو ثابت في الخبر، إما لأنه لم يعتبر هذا المفهوم، أو لتردده من جهة تعارض وجوه النظر فيه عنده، وهي مسألة خلافية شهيرة.
يعني مسألة السائمة هي شرط في وجوب الزكاة فيها بهيمة الأنعام، فإن كفلها سيدها ووفر لها العلفة فعندئذ لا تكون سائمة ولا تجب فيها الزكاة بهذا الحساب. بل ستكون هي بمثابة العروض، والعروض الزكاة فيها يختلف عن زكاة السائمة، فعندئذ تقدر بالقيمة وتخرج زكاتها ربع العشر إذا لم تكن سائمة. فإن كانت سائمة فتخرج زكاتها بحسب العدد، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهي مسألة خلافية شهيرة، والراجح في مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلة لمعلولها اعتبرت، وإلا فلا.
وهنا كانت مناسبة لأنها تخفف المؤونة على سيدها برأيها وسومها معظم الحول. نعم،
قال: ولا شك أن السوم يشعر بخفة المؤونة ودرء المشقة بخلاف العلف، فالراجح اعتباره هنا، والله أعلم. قول قوله حدثني ثمامة هو عم الراوي عنه لأنه عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس ابن مالك.
وثمامة هو ثمامة بن عبد الله بن أنس ابن مالك. نعم.
قال وهذا الإسناد مسلسل بالبصريين من آل أنس بن مالك.
ومعنى مسلسل يعني أن رواتي كلهم من أهل البصرة، بل كلهم من نسل أنس بن مالك، فمسنده أنس، والراوي عن أنس ابنه، والراوي عن ابنه ابن ابنه الذي هو ثمامة، ثم الراوي الأخير ابن أخي ثمامة، فصار هذا الإسناد مسلسل بالبصريين ومسلسل بآل أنس رضوان الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعبد الله بن المثنى اختلف فيه قول ابن معين، فقال مرة صالح ومرة ليس بشيء، وقواه أبو زرعة وأبو حاتم والعجلي.
هنا يلاحظ أن الإمام يحيى بن معين رحمه الله إذا قال في الراوي ليس بشيء كأنه يقصد إن حديثه قليلة، يعني ليس مكثرا في الحديث، وعندئذ لا يكون جرحا، خصوصا إذا جاء عنه قول آخر ليس فيه تجريح. وهذا ما قرره من درس مصطلحات الإمام يحيى بن معين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقواه أبو زرعة وأبو حاتم والعجلي.
كل هؤلاء من علماء الجرح والتعديل قووا رواية عبد الله ابن المثنى. نعم.
قال وأما النسائي فقال ليس بالقوي، وقال العقيلي لا يتابع في أكثر حديثه، انتهى. وقد تابعه على حديثه هذا حماد بن سلمة،
فهذا يعني يزيل الجرح ويقوي من شأنه. نعم. ما دام قد روى الحديث من يتابعه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد تابعه على حديثه هذا حماد بن سلمة، فرواه عن ثمامة أنه أعطاه كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين
يعني
بعثه،
الذي حمله أبو بكر رضي الله عنه عندما أسندت له الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فختم الكتاب، فهذا يدل على أن نسبة الكتاب ثابتة عن أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فرواه عن ثمامة أنه أعطاه كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا، فذكر الحديث. هكذا أخرجه أبو داود عن أبي سلمة عنه. ورواه أحمد في مسنده قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن أبا بكر فذكره،
كتب له هذا الكتاب. نعم.
وقال إسحاق بن راهوية في مسنده أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.
وهذه متابعة أخرى. نعم.
فوضح قال فوضح أن حمادا سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبة.
يعني أن بعض علماء الجرح والتعديل قالوا أن هذا الحديث روي بالمكاتبة ويعد ولم يعد المكاتبة سندا متصلا بل يرون أنه سند منقطع. فهذه الرواية التي جاءت دفعت هذه التهمة وأثبتت أن الحديث مروي بالسند المتصل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وانتفى تعليل من أعله بكون عبد الله بن المثنى لم يتابع عليه. قوله أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين أي عاملا عليها، وهي اسم لإقليم مشهور يشتمل على مدن معروفة قاعدتها هجر.
يعني بيعرف الآن باسم بالبحرين أين موقعها ومما تتكون. نعم.
يعني ليست بحرين اليوم،
هي نفسها لكن قاعدتها هجر، وهجر المراد بها ما يعرف اليوم بالمنطقة الشرقية. هذه التي فيها الأحساء وفيها بقيق وفيها القيصومة وغير ذلك من المدن تسمى بهاجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهكذا ينطق به بلفظ التثنية،
يعني ينطق بالبحريني، الإقليم هذا يسمى بحرين، ولعله سمي بذلك لأن البحر العربي الذي تقع عليه عمان والخليج العربي الذي تقع عليه الأحساء يلتقيان فسمي بالبحرين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهكذا ينطق به بلفظ التثنية والنسبة إليه بحراني،
لكن النسبة يقال له بحراني لا بحريني، على أن على أن الاسم من مثنى مرفوع بحران فينسب إليه ويقال بحراني. نعم. وإن كان في هذه الأزمان هذه النسبة تختلف، فالبحراني يطلق على فئة غير البحرين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله بسم الله الرحمن الرحيم هذه، قال الماوردي يستدل به على إثبات البسملة في ابتداء الكتب وعلى أن الابتداء بالحمد ليس بشرط،
يعني لأن ما كتبه أبو بكر رضي الله عنه بدأه بسم الله ولم يقل فيه الحمد لله. نعم.
قوله هذه فريضة الصدقة أي نسخة فريضة فحذف المضاف للعلم به.
نعم.
وفيه أن اسم الصدقة يقع على الزكاة خلافا لمن منع ذلك من الحنفية،
لأن أبا بكر لما كتب فريضة الصدقة قصد بها الزكاة ولم يقصد بها غيرها من صدقات النفل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ظاهر في رفع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس موقوفا على أبي بكر.
نعم.
وقد صرح برفعه في رواية إسحاق وقد صرح برفعه في رواية إسحاق المقدم ذكرها.
نعم. وما هذا منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ومعنى
مرفوع، فالحديث مرفوع وليس بموقوف على أبي بكر.
سن الله إليكم. قال ومعنى فرض هنا أوجب أو شرع، يعني بأمر الله تعالى، وقيل معناه قدر، لأن إيجابها ثابت في الكتاب ففرض
يعني
النبي.
أن إيجاب الزكاة ثابتة في الكتاب قوله وآتوا الزكاة، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قدر مقادير هذه الزكاة في هذا الكتاب. نعم.
قال ففرض النبي
فيكون معنى فرض يعني قدر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ففرض النبي صلى الله عليه وسلم لها، ففرض النبي صلى الله عليه وسلم لها بيانه للمجمل من الكتاب بتقدير الأنواع والأجناس. وأصل الفرض قطع الشيء، وأصل الفرض قطع الشيء الصلب، ثم استعمل في التقدير لكونه مقتطعا من الشيء الذي يقدر منه.
نعم.
ويرد بمعنى البيان كقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم،
يعني بين لكم تحلة أيمانكم. نعم.
وبمعنى الإنزال كقوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن،
يعني الآية. أنزل عليك القرآن، فكلمة فرض تأتي بمعنى أنزل. نعم.
وبمعنى الحل،
الحل
كقوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له،
يعني فيما أباح الله أحل الله له من الزوجات. نعم.
قال وكل ذلك لا يخرج من معنى التقدير، ووقع استعمال الفرض بمعنى اللزوم حتى كاد يغلب عليه وهو لا يخرج أيضا عن معنى التقدير.
نعم.
وقد قال الراغب كل شيء ورد في القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام،
هو فرض على فلان بمعنى ألزمه، أو فرض على فلان بمعنى أنه أمر ملزم أمر لازم، وفرض له بمعنى أنه أباح له، فالمعنى يختلف باختلاف الصلة التي المقاربة أو الصلة المقارنة للفعل فرضة، فإن كانت على تكون بمعنى الإلزام، وإن كانت إلى أو له تكون بمعنى الإباحة والحل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الراغب كل شيء ورد في القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام، وكل شيء فرض له فهو بمعنى لم يحرمه عليه،
أن أباحه له.
وذكر أن معنى قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن أي أوجب عليك العمل به، وهذا يؤيد قول الجمهور إن الفرض مرادف للوجوب
بخلاف ما ذهبت إليه الحنفية حيث فرقوا بين الفرض والواجب، فجعلوا الفرض فيما جاء ودليله مقطوع به، وجعلوا الواجب فيما ثبت بالدليل الظني. نعم. وهو مصطلح عند الحنفية، ولذلك قال الحافظ لا مشاحة فيه، يعني ما ينازعون في هذا المصطلح الذي اتخذوه لأنفسهم، لكن لا يلزم الناس بهذا المصطلح، لا يلزم غيرهم بهذا المصطلح. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وتفريق الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به أو باعتبار ما يثبتان به لا مشاحة فيه،
لأن عندما الفرض لابد أن يثبت بدليل قطعي، يعني من القرآن أو من السنة المتواترة، والواجب ما ثبت بدليل ظني. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وتفريق الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به لا مشاحة فيه، وإنما النزاع في حمل ما ورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك، لأن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث، والله أعلم.
كأنه يقول لأن مصطلح الحنفية حادث، واستخدام الجمهور سابق، فلا يجوز أو فلا يسوغ للحنفية أن يلزموا الجمهور على معان سبقت مصطلحهم. نعم
أحسن الله إليكم. قوله: على المسلمين، استدل به على أن الكافر ليس مخاطبا بذلك،
وهذه من المسائل أيضا المختلفة بين الأصوليين: هل الكفار مطالبون بفروع الشريعة أو ليسوا بمطالبين بفروع الشريعة؟ كثير من أهل العلم يذهب إلى أن الكفار مطالبون بفروع الشريعة، لذلك يحاسبون عليها يوم القيامة، وذهب بعضهم إلى أنهم ليسوا بمطالبين، ولو فعلوها لا تصح ولا تقبل منهم، والله أعلم، وهي مسألة خلافية.
أحسن الله إليكم. قال: استدل به على أن الكافر ليس مخاطبا بذلك، وتعقب بأن المراد بذلك كونها لا تصح منه، لا أنه لا يعاقب عليها، وهو محل النزاع. قوله: والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كذا في كثير من نسخ البخاري، ووقع في كثير منها بحذف بها،
التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأنكرها النووي في شرح المهذب، ووقع في رواية أبي داود المقدم ذكرها: التي أمر بغير واو،
ولم يذكر يعني والتي أمر، قال
التي أمر،
التي أمر النبي، التي أمر النبي، ولم يقل بها أيضا.
أحسن الله إليكم. قال: بغير واو، على أنها بدل من الأولى. قوله: فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها،
يعني إذا طلبت من المسلم هذه المقادير من الزكاة على الوجه المطلوب يجب عليه أن يدفعها، لكن لو طلبها المصدق طلب أكثر منها فليس له أن يدفعها له، بل الواجب عليه أن يدفع ما وجب عليه من لفظ الشارع. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، أي على هذه الكيفية المبينة في هذا الحديث، وفيه دلالة على دفع الأموال الظاهرة إلى الإمام. قوله: ومن سئل فوقها فلا يعطي، أي من سئل زائدا على ذلك في سن أو عدد فله المنع.
نعم.
ونقل الرافعي الاتفاق على ترجيحه، وقيل معناه: فليمنع الساعي وليتولى هو إخراجه بنفسه أو بساع آخر،
ولا يعطي لهذا الساع الذي طلب أكثر من المطلوب.
قال فإن الساعي الذي طلب الزيادة يكون بذلك متعديا وشرطه أن يكون أمينا، لكن محل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل.
أما إذا كان له تأويل في ذلك فهذا يتيح له ويجيز له أن يطلب. نعم.
قوله في كل 24 من الإبل فما دونها، أي إلى 5. قوله من الغنم كذا للأكثر، وفي رواية ابن
يعني
السكن
أن 24 من الإبل إلى 5 من الإبل مقدار الزكاة تكون من الغنم ولا تكون من جنس الإبل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله من الغنم كذا للأكثر، وفي رواية ابن السكن بإسقاط من، وصوبها بعضهم، وقال عياض من أثبتها فمعناه زكاتها أي الإبل من الغنم،
يعني تخرج من الغنم لا من جنس الإبل. نعم.
ومن للبيان لا للتبعيض، ومن حذفها فالغنم مبتدأ والخبر مضمر في قوله في كل 24 وما بعده، وإنما قدم الخبر لأن الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة، والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب فحسن التقديم.
نعم.
واستدل به على تعين إخراج الغنم في مثل ذلك، وهو قول مالك وأحمد، فلو أخرج بعيرا عن 24 لم يجزه.
هذا ما ذهب إليه غير مالك وأحمد.
وقال الشافعي والجمهور يجزئه لأنه يجزئ عن 25 فما دونها أولى، ولأن الأصل أن يجب من جنس المال، وإنما عدل عنه رفقا بالمالك.
ولعل مالك وأحمد رحمهم الله قالوا لو أخرج إبلا لم يجزي لمخالفة النص، إذ نص الشارع على أن المخرج من الإبل لا من الغنم. نعم. والجمهور على خلاف ذلك، قالوا ما دام أخرج من الشياه فلو أخرج من جنس المال من الإبل فهو مقبول من باب أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإنما عدل عنه رفقا بالمالك، فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه، فإن كانت قيمة البعير مثلا دون قيمة 4 شياه ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم، والأقيس
يعني
أنه
هل المطلوب القيمة أو المطلوب العين الذي حددها الشارع صرف النظر عن القيمة، فمن قال يجزي لاحظ أمر القيمة، ومن قال لا يجزي لاحظ النص الذي ورد به الشرع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والأقيس أنه لا يجزي، واستدل بقوله في كل 24 على أن 4 مأخوذة عن الجمع، وإن كانت 4 الزائدة على 20 وقصا
وقصا. نعم.
وهو قول الشافعي في البويطي،
لأن الأصل المطلوب 4 أشياء إذا بلغت 20، فهذه 4 الزائدة ليس لها مقابل في الزكاة فتكون وقصا. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال في غيره إنه عفو، ويظهر أثر الخلاف في من له مثلا 9 من الإبل فتلف منها 4 بعد الحول وقبل التمكن،
هل يخرج زكاة 5 ولا يخرج زكاة 9؟
حيث قلنا إنه شرط في الوجوب وجبت عليه شاة بلا خلاف، وكذا إن قلنا التمكن شرط في الضمان وقلنا الوقص عفو، وإن قلنا
فهنا أيضا تجب عليه شاة بلا خلاف. نعم.
وإن قلنا يتعلق به الفرض وجب 5 أتساع شاة. والأول قول الجمهور كما نقله ابن المنذر، وعن مالك رواية كالأول.
نعم.
ثم قال تنبيه: الوقص بفتح الواو، الوقص بفتح الواو والقاف،
وقص بفتح الواو والقاف،
الوقص بفتح الواو والقاف، ويجوز إسكانها
وقص. نعم.
وبالسين المهملة بدل الصاد
وقص. نعم.
هو ما بين الفرضين عند الجمهور، واستعمله الشافعي فيما دون النصاب الأول أيضا، والله أعلم.
يعني دون النصاب الأول، كمثلا إنسان عنده 4 من الإبل لا زكاة فيها، يعتبرونها وقصا، فإن بلغت 5 صار نصابا، عندئذ تجب فيها الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله: فإذا بلغت 25 فيه أن في هذا القدر بنت مخاض، وهو قول الجمهور، إلا ما جاء عن علي أن في 25 5 شياه، فإذا صارت 26 كان فيها بنت مخاض. أخرجه ابن أبي شيبة،
تفرد به علي رضي الله عنه، حيث أوجب بنت المخاض إذا بلغ 26 لا 25.
أحسن الله إليكم. قال: أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه موقوفا ومرفوعا، وإسناد المرفوع ضعيف. إن شيخنا يسأل سائل يقول: كونه موقوف هل يمكن أن يكون موقوف يعني
على علي، على أنه من قول علي لا على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش هي؟ لكنه محل اجتهاد، ما يلزم منه أن يكون مرفوعا، خصوصا وأن القولين أحدهما أصح من الآخر، والروايات الأخرى كلها تقول إلى 25 ولم تقل إلى 26. ما هو ثابت في كتاب أبي بكر، لأن هذا قول لعلي اجتهد فيه رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال قوله: إلى 35، استدل به على أنه لا يجب فيما بين العددين شيء،
يعني فيما بين 25 إلى 35
غير بنت مخاض،
إلا بنت مخاض ما يزيد، فإن وصل 36 كانت بنت لبون. نعم.
قال: خلافا لمن قال كالحنفية تستأنف الفريضة، فيجب في كل 5 من الإبل شاة مضافة إلى بنت المخاض.
يعني لما تكون إلى 35، نحن عندنا بنت المخاض تثبت بال25، فيكون هناك 10 من الإبل فرق بين 25 إلى 35، فيوجبون في هذه شاتين زيادة على بنت المخاض. وهذا الوقص الجمهور على أنه لا يعتبر، لا تجب فيه زكاة، بل هو عفو وفضل لا زكاة فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله: ففيها بنت مخاض أنثى، زاد حماد بن سلمة في روايته: فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر.
وابن لبون ذكر، يعني يجوز أن يأخذ ابن اللبون بدلا من بنت المخاض إذا وصلت إلى إذا وصلت 25. الأصل أن يأخذ بنت المخاض، فإن لم يجد بنت مخاض له أن يأخذ ابن اللبون، وإن كان الجمهور لا يعتبرون الذكور من بهيمة الأنعام محصلا للزكاة لسببين. الأمر الأول أن الذكور في بهيمة الأنعام أولى، يعني صاحبها أولى، صاحب الزكاة أولى بها، لأنه يحتاجها في تلقيح ما عنده من بهيمة الأنعام. والأمر الثاني أنها ليست بصالحة للفقراء، إذ الأصل أن الزكاة التي يعطوها الفقراء يراد منها تنمية المال، وتنمية المال إنما تكون من خلال الإناث لا من خلال الذكور، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقوله أنثى وكذا قوله ذكر للتأكيد أو لتنبيه رب المال ليطيب نفسا بالزيادة.
نعم.
وقيل احترز بذلك من الخنثى، وفيه بعد،
وهذا يعني بعيد جدا، لأن هل الحيوانات هذه فيها خنثى؟ وغالبا أيضا وجود الخنثى شيء نادر، ولذلك لم يذكر ولم يعتد به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وبنت المخاض بفتح الميم والمعجمة الخفيفة وآخره معجمة، هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها.
يعني في هذه الحال أمها تكون قد حملت، والحامل تسمى أو في فترة محل مخاض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والماخض الحامل، أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل. وابن اللبون الذي دخل في ثالث سنة فصارت أمه لبونا بوضع الحمل،
الحمل الثاني يعني صارت مدرة للبن.
قوله: إلى 45، إلى للغاية، وهو يقتضي أن ما قبل الغاية يشتمل عليه الحكم المقصود، المقصود بيانه بخلاف ما بعدها.
نعم.
فلا يدخل إلا نعم. بدليل،
يعني ما ينقل الحكم من ابن اللبون أو بنت اللبون إلى الحقة إلا إذا زادت عن 45. نعم.
سن الله إليكم. قال: وقد دخلت هنا بدليل قوله بعد ذلك فإذا بلغت 46، فعلم أن حكمها حكم ما قبلها،
يعني 45 حكمها حكم ما قبلها، وهي
44
بنت اللبون. نعم.
قوله: حقة طروقة الجمل، حقة بكسر المهملة وتشديد القاف، والجمع حقاق،
والجمع حقاق أو حقاق، إما بالتشديد وإما بالتخفيف،
بالكسر والتخفيف. وطروقة بمعنى وطروقة بفتح أوله أي مطروقة، وهي فعولة بمعنى مفعولة، كحلوبة بمعنى محلوبة. والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل، وهي التي أتت عليها 3 سنين ودخلت في الرابعة. قوله: جذعة بفتح الجيم والمعجمة، وهي التي أتت عليها 4 ودخلت في الخامسة. قوله: فإذا بلغت، يعني 76، كذا في الأصل بزيادة يعني، وكأن العدد حذف من الأصل اكتفاء بدلالة الكلام عليه، فذكره بعض رواته وأتى بلفظ يعني
ليبين هذا العدد المطلوب،
وأتى بلفظ يعني لينبه على أنه مزيد، أو شك أحد رواته فيه، أو شك
أو شك أحد رواته فيه
أو شك أحد رواته فيه. قال وقد ثبت بغير لفظ يعني في رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن الأنصاري شيخ البخاري فيه، فيحتمل أن يكون الشك فيه من البخاري، وقد وقع في رواية حماد بن سلمة بإثباته أيضا. قوله فإذا زادت على 20 و100 أي 1 فصاعدا، وهذا قول الجمهور. وعن الإصطخري من الشافعية تجب 3 بنات لبون لزيادة بعض
واحدة، يعني إذا صارت 121 تكون فيها 3 بنات لبون. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.